بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع الدرس الخامس الذي يبث لكم في اليوم 16 من شهر ربيع الأول من سنة 1429 هجرية. وكان يفترض أن يبث هذا الدرس الأسبوع الماضي، أي في اليوم 9، ولكن لعطل فني تم علاجه وإصلاحه تأجل بثه لهذه الليلة. درسنا أيها الإخوة والأخوات سيكون عن سنن الوضوء، وقد تحدث وأشار المؤلف رحمه الله الإمام القاضي أبو شجاع إلى فروض الوضوء في الدرس السابق، ثم قال: وسننه 10 أشياء. وقبل أن نشرع في تعداد السنن التي تزيد في الحقيقة على 10 أشياء، بل تصل إلى 20، بل ربما أكثر، أحب أن أنبه إلى وأشير إلى ضابط هذه السنن. كل ما لم يذكر في آية الوضوء في سورة المائدة فهو من السنن. إن آية المائدة أشارت إلى غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذه 4 فروض. ثم قال الشافعية بفرضية الترتيب كما وردت في الآية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في إقامته وفي سفره، في ليله، في نهاره، لفريضة للفرائض وللنوافل، كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الترتيب ولم يخالف هذا الترتيب ولو مرة واحدة في جميع حياته، في بداية الإسلام وفي قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، وفيما بين ذلك في حال قلة الماء، وفي حالة كثرته، وفي حالة غزواته، وحالة الخوف وحالة الأمن والرخاء، لم يخالف صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل لنا صحابي واحد من كبار الصحابة ولا من صغارهم أنه صلى الله عليه وسلم خالف هذا الترتيب. ولأن الله عز وجل أدخل مسح الرأس بين المغسولات الأخرى دل ذلك على ضرورة مراعاة هذا الترتيب، فقال الشافعية أن هذا هو الفرض الخامس. أما الفرض السادس فهو فرض عام في جميع العبادات، وهو النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه 6 فروض، هذه فروض الوضوء فقط، وما عداها من أعمال الوضوء كله داخل في السنن. فتدخل التسمية والسواك والبدء باليمين وتثليث الأعضاء ومسح جميع الرأس والموالاة والدعاء بعد الوضوء وغير ذلك من الأمور، كلها تدخل في سنن الوضوء. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وسننه 10 أشياء. الأولى التسمية، التسمية ويكون ذلك أول الوضوء. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، أي ماء للوضوء، فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء، فوضع يده الشريفة في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، أي قائلين ذلك. وهذا هو موضع الشاهد، أن يبدأ الإنسان الوضوء بسم الله عند البداية. يقول أنس: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. فهذا الماء الذي كان يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هو خير ماء وأفضل ماء، لأنه نبع من خير خلق الله عز وجل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل عند العلماء أو عند كثير منهم، لا أعلم لذلك مخالف، لكني لا أزعم الاتفاق والإجماع لأني لم أقف عليه، ولكنه هو أفضل من ماء الكوثر الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من ماء زمزم الذي هو شفاء سقم وطعام طعم. وفي هذا المعنى يقول بعض الشعراء: أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثري، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وقضية نيل مصر أو الفرات أو دجلة أو سيحون وجيحون وغير ذلك من الأنهار، لا أرى للمفاضلة فيما بينها كبير بأس، إلا أنه ورد في ليلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني بعض الأنهار، رأها تنبع من أصل الجنة، رأى نهرين ظاهرين وباطنين، وذكر النيل والفرات وذكر سيحون وجيحون، فلا يبعد أن تكون هذه الأنهار أنهار فاضلة، وقد ورد هذا في صحيح البخاري وفي غيره، ولذلك هذه الأنهار لها قيمتها ولها فضلها. ولكن بلا شك أن ما نبع وتكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضلها، لأنه الماء الذي نبع من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: حتى توضأ نحو 70 رجلا، بل أتى في بعض الروايات أن الصحابة كانوا ما يزيد على 1400 صحابي شربوا من ماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل لأنس أو لجابر ممن روى ذلك الحديث، قال كم قيل له كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 14,000، وفي رواية 15,000، يعني 1,400 أو 1,500. فالحديث الذي ذكرناه منذ قليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ بسم الله، رواه النسائي بإسناد جيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه النسائي ابن خزيمة: توضأ بسم الله. وكما ذكرنا لم تجب التسمية لأنها لم ترد في آية الوضوء، فقد اتخذ الشافعية من آية الوضوء فيصل ما بين الفروض وما بين السنن. أقل التسمية قول بسم الله، وأكملها يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية كما ذكرنا تثن لكل أمر مهم من عبادة وغيرها، كالوضوء والغسل والتيمم وذبح الأضحية أو أي ذبيحة أخرى، وتلاوة القرآن ولو حتى من وسط سورة من السور، وللجماع، وكل هذا ورد فيه الأحاديث والآثار، لكنها تحب للصلاة، فالصلاة تبدأ بالتكبير، ولا تستحب أيضا في الحج، لأن الحج أيضا يبدأ بنية الحج والتلبية، ولا يستحب ذلك مثلا للذكر، لذكر الله عز وجل، لأن هذا يبدأ، لأن الذكر نفسه هو ذكر اسم الله عز وجل. ولا تستحب التسمية، بل تكره لأمور إذا كانت بعض الأمور المكروهة، وتحرم في الأمور المحرمة، كأن أراد الإنسان أن يسرق فيقول بسم الله ويبدأ يدخل بيوت الناس ويسرق ما فيها، أو يعمل غير ذلك من المحرمات، بل لو وصل الأمر في ذلك إلى نوع من الاستهزاء وما شابه ذلك فهذا يوقعه في حرج عظيم عند الله عز وجل. والتسمية تستحب في أول الوضوء، وأوله عندما يريد أن يغسل كفيه لكي يدخلهما الإناء، أو عندما يريد أن يكفئ من الإناء على يديه، أو عندما يفتح الحنفية على أو صنبور الماء على يديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو يفرك يديه، فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده، فالتسمية داخلة ضمن الوضوء، فينوي سنن الوضوء ثم ويسمي بسم الله عز وجل. إن تركها سهوا أو عمدا فعند الشافعية لا بأس في ذلك، لأن فاتته سنن لكن وضوءه صحيح. فإن تذكرها في أثناء الوضوء قال بسم الله أوله وآخره، إن ذكرها في آخر الوضوء فاتت عليه، بخلاف الطعام فإنه يستحب أن يقول فيها أن يقول في أثنائه إذا نسي بسم الله أوله وآخره. والفرق عن الوضوء أنه لو ذكر التسمية في آخر طعامه أو شرابه يقول أيضا بسم الله أوله وآخره، يسمي حتى في عندما ينتهي من الطعام، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. وقد ورد أن الشيطان يعني يتقايأ ما أكل. الثانية من السنن كما قال وغسل الكفين، ويكون ذلك إلى الكوعين وذلك قبل المضمضة والاستنشاق. هذا هو الغسل الذي ورد في استحبابه قبل أن يبدأ الإنسان في المضمضة والاستنشاق وأعمال الوضوء الأخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل كفيه. روى الشيخان من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدعا بثور أي إناء من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الثور يعني صبه على يده فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور في ذلك الإناء بعدما طهرهما وتأكد من طهارتهما فمضمض واستنشق واستنثر لثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. انتهى نص الحديث. فهذا الحديث سوف يستمر معنا وسوف نكرر الإشارة إليه في غير ما موضع. ويكون ذلك قبل إدخالهما الإناء كما قال قبل إدخالهما الإناء ثلاثا. وهذا يكون هذه يعني الغسل هذا يستحب ويكون من السنن إذا شك في طهر يديه أو في نظافتهما فيغسلهما خارج الإناء. أما إذا تيقن أن فيهما نجاسة تلوث الماء وتنقله من حالة الطهورية إلى حالة النجاسة بأن كان الماء قليلا فإنه يجب عليه، خصوصا عندما لا يكون عنده إلا هذا الماء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه خارج الإناء. أما إذا كان متيقنا لطهارة يديه فيكون غسلهما خارج الإناء أمرا مباحا، إن شاء غسلهما داخل الإناء وإن شاء أدخلهما في الإناء وأخذ غرفة ثلاث غرفات وغسل بها يديه. ويكون ذلك ثلاثا. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث يشير إلى العلة وهو احتمال نجاسة هذه اليد، فإن الإنسان قد يلاقي موضع النجاسة من جسمه فيدخله الإناء وغالب الأواني أنها صغيرة أقل من القلتين فبالتالي قد يتنجس الإناء ولا يرى هذه النجاسة فيحرم نفسه الوضوء بهذا الماء، فقد لا يكون عنده إلا هذا الماء فيضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر وإحضار ماء جديد، خصوصا في الأزمنة القديمة عندما كانت هذه الأمور فيها نوع من الضيق والعسر. قوله ثلاثا هذا ورد في مسلم فقط ولم يرد في صحيح البخاري. يدخل في هذا الأمر من لم ينم ولكنه احتملت نجاسة يده، أما إذا لم يكن هناك احتمال لنجاسة يده فلا بأس أن يغمسها في الإناء ولا كراهة في ذلك، لأن العلة التي رتبت على غسل اليدين خارج الإناء هي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده يعني قد يكون فيها نجاسة. فإذا كان متيقنا من طهارتها كأن غسلهما في وقت مضى ولم يلامس نجاسة أو ما يشك فيه نجاسة فلا بأس أن يدخلهم الإناء ويأخذ ويغسل الكفين منها. الثالث من سنن الوضوء وكذلك الرابع هي المضمضة والاستنشاق. والمضمضة تحصل أقل ما يمكن أن نقول أنه أن الإنسان حصل أصل السنة فيها هي أن يدخل الماء في فمه فيكون قد تمضمض بهذه الطريقة، لو أداره في فمه ثم مجه فهو أفضل، لكن لو ابتلعه بدون حتى إدارة الماء بدون مجه فابتلعه حصل أصل المضمضة، لأن المضمضة لها عدد من الفضائل أو الحكم، منها أن الإنسان إذا كان هناك وسخ في أسنانه أو في فمه أنه يزيله، فالإنسان إذا وضع الماء في فمه وابتلعه بلع هذا الطعام أو بقايا الطعام. والأمر الآخر أن يكون هناك فرصة أيضا لتذوق الماء حتى يعلم هل هناك نجاسة هل في تغير بشيء طاهر، فيحصل هذا بأقل ما يمكن أن يقال وهو أن يضع الماء في فمه. لكن الأفضل طبعا أن يدير الماء في فمه وأن يدخل أصبعه في فمه في مناطق قد لا يصل لها الماء، ثم أن يمج ذلك ويخرجه. والمضمضة والاستنشاق يكون بعد المضمضة، وهو أن يجعل الماء في الأنف، فلو وضع الماء في الأنف بدون أن يعني يسحبه إلى الخيشوم فقد حصل أصل السنة، وإن كان الأفضل أن يستنشق الماء بأن يصل إلى يعني مكان في الأنف لا يصل بالوضع العادي، لأن هذا ثبت حتى بالطب أنه ينظف الفم ويغسله ويبعد عنه بعض الأمراض. وقد ورد هذا كما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد المتقدم الذي رواه الشيخان. وتقديم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق كما أنه مستحب فهو أيضا مستحق. ومعنى كلمة مستحق أي أن الإنسان إذا بدأ في المضمضة قبل غسل اليدين فاتته فضيلة غسل اليدين، فلو رجع لها يكون فاتته الفضيلة، لو استنشق قبل المضمضة فاتته المضمضة وفضيلتها وسنية البدء بها، فهي كما أنها مستحب أن يبدأ بها فهو أيضا مستحق، بخلاف تقديم اليد اليمنى على اليسرى فإن التقديم مستحب، لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى لا نقول فاتت غسل اليمنى، بل يجب ويرجع ويغسل اليمنى، فهناك فهذا معنى كلمة مستحق، فهو شرط. فكلمة مستحق تعني أن هذا التقديم تقديم اليد غسل اليدين قبل المضمضة والمضمضة قبل الاستنشاق هذا شرط في تحصيل السنة، فلو قدم بعضها على بعض بخلاف ما ذكرناه يكون فاته تحصيل السنة. ومن فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق معرفة الأوصاف الثلاثة للماء وهي اللون والطعم والرائحة، فبأخذ تناول الماء باليدين سينظر في هذا الماء فسيعرف لون الماء هل تغير أو لم يتغير، وبالمضمضة سيتذوق الماء، وبالاستنشاق سيشم الماء، فسيعرف هذه الأوصاف، فتكون هذه في بداية الوضوء لكي يتأكد من صلاحية هذا الماء الذي يريد استخدامه لصلاحيته للوضوء الشرعي. ويسن أن يأخذ الماء باليد اليمنى وأن يضعه في الفم وفي الأنف فيستخدم يده اليمنى، وأن يبالغ في ذلك بأن يغرغر وأن يستنشق الماء حتى يصل إلى أعلى الخيشوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة. ويسن أيضا مع المضمضة والاستنشاق الاستنثار بأن يضع أصبعه في أنفه مثلا لكي يخرج هذا الماء أو بعض الأوساخ التي قد تعلق في الأنف، وللأمر به في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا الاستنثار، وأيضا وفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن زيد. أما الصائم فلا يستحب له ذلك خشية أن يبالغ فيسبقه الماء إلى من أنفه أو من فمه فيدخل إلى جوفه، ولذلك عند الشافعية أن الإنسان إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق وهو صائم فسبقه حتى لو بدون قصد منه سبقه شيء من هذا الماء إلى جوفه ابتلعه فيبطل صومه ويلزمه أن يستمر فيه وأن يعيده، لأن الشرع نهى عن هذه المبالغة، فلما خالف الإنسان الشرع وفعل هذه المبالغة فيتحمل آثارها، بخلاف من تقيأ مثلا وهو صائم فأخرج هذه الفضلات ثم تمضمض لكي يطهر فمه لأن القيء نجس فبالغ فسبقه شيء بدون قصد فإن صومه صحيح لأنه مأمور بهذه المبالغة، لو لم يبالغ لا بلع شيئا من هذا القيء المتنجس أو النجس فيبطل بذلك صومه، فيغرغر ويبالغ ويخرج ما غرغر به، فلو سبقه شيء بدون قصد منه وبدون تعمد فإن صومه صحيح ويعذر في هذا. المضمضة والاستنشاق لها عدد من الطرق أن يجمع بينها في الغرفة الواحدة، يعني غرفة يتمضمض بجزء منها ويتمضمض ويستنشق بجزء منها، أو أن يفصل بينها بأن تكون غرفة للمضمضة وغرفة ويستنشق منها، ويمكن أن بغرفة واحدة يتمضمض ثلاث مرات يأخذ ثلاث منجات ثلاث يعني دفعات يتمضمض بكل دفعة ثم غرفة أخرى ويستنشق بها ثلاث مرات، وهناك أن يأخذ غرفة يتبوضل منها وغرفة يستنشق منها وهكذا. وهناك طريقة أن يأخذ ست غرفات، ثلاث غرفات المضمضة وثلاث غرفات الاستنشاق، أو مرة مضمضة ومرة استنشاق. فهناك عدد كثير من الطرق وكلها يتأدى بها أصل السنة، وكثير منها ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن الطريقة المفضلة التي أكمل التي وردت في كثير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني تكون الغرفة الواحدة لمضمضة واستنشاق، وأن يكون ذلك بثلاث غرفات، بمعنى أن يتمضمض بجزء من غرفة ثم يستنشق بالجزء المتبقي، ثم يأخذ غرفة ثانية ويفعل فيها مثل ذلك، ثم غرفة ويفعل فيها مثل ذلك. فهذا هي أفضل طريقة. وكما ذكرنا السنة تتأدى بأي واحدة من هذه الطرق. الخامس من سنن الوضوء ما قاله: ومسح جميع الرأس. قدمنا أن مسح جزء من الرأس ولو شعرة، بل ولو جزء من شعرة، بل ولو بدون شعر لكنه وصل إلى البشرة، أنه به يتأدى الفرض، ولكن السنة أن يمسح جميع رأسه، وذلك لما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وأيضا خروجا من خلاف من أوجبه من العلماء. فقد اختلف علماء المذاهب الأربعة في هذه المسألة على ثلاثة آراء مشهورة. الرأي الأول رأي المالكية والحنابلة أنه يجب مسح جميع الرأس، ورأي الأحناف أنه يجب مسح أقل ما يجب هو مسح ربع الرأس، ومذهب الشافعية أنه يجب ولو شعرة، واستدل الجميع بأحاديث صحيحة. أما دليل المالكية والحنابلة فهو فعله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله أو في غالبها على الأقل، أنه كان يمسح رأسه كاملا. الأحناف قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على في قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم. أقل ما يفهم من هذه الآية أن يضع الإنسان يدا واحدة على رأسه ستغطي ما مسحته تقريبا ربع الرأس، فهذا أقل ما يجب، لو زاد على ذلك فهذا أفضل. الشافعية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل سباطة قوم، أي مكانا نائيا في قوم، مكان يجمعون فيه بعض أوساخهم، فبال صلى الله عليه وسلم ثم بال قائما، وهذا ورد البخاري ومسلم وغيره، ثم تنحى وأمر بوضوء وتوضأ فمسح على ناصيته وأكمل على عمامته. فقالوا كان يمكن أن تنزع هذه العمامة، والناصية لا تتقيد بربع الرأس ولا تتعين الناصية بعينها، ممكن أن يمسح من خلف الرأس أو من جوانب الرأس، فهذا يدل على أنه يجوز مسح أقل ما يمكن أن يقال، ولذلك أخروه إلى يعني قللوا مقدار المسح ولو كان ذلك شعرة واحدة. طريقة المسح أن يضع يده على مقدم رأسه على الناصية ما بين الجبهة وبداية الشعر، يلصق السبابتين ببعضهما البعض، والإبهامين يكونان على الصدغين يعني في أعلى الأذن، ثم يذهب بهما إلى القفاء، ثم إن كان له شعر فيكون مسح أعلى الشعرة، فإن كان شعره لو رد يديه إلى الأمام ينقلب الشعرة، فيردها مرة أخرى لكي ينمسح باطن الشعرة الآخر. فهذه مسحة واحدة، الذهاب والرد يعتبر مسحة واحدة لا يعتبر مسحتين. أما لو كان شعره قصيرا أو قاسيا بحيث لا ينقلب، أو لم يكن له شعر مثلا، فلا يعني الرد ليس فيه فائدة، فذهاب من أول الرأس إلى آخره هذا يكفي. وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو امرأة عليها حجابها وخمارها ولم يرد رفع ذلك، حتى لو لم يشق عليه لكنه لم يرغب، كما لو كان إنسان غترة والطاقية والعقال مثلا لم يرد أن ينزع كل ذلك فلا بأس، حتى لو لم يرد حتى لو لم يصعب عليه فلا بأس أن يدخل يده ويمسح ولو جزءا من رأسه. المهم أن الجزء الذي يمسح عليه إما أن تكون البشرة وإما أن يكون جزء من شعرة أو شعرة ليست لا تنزل بمدها عن حد الرأس، يعني يكون المساحة أو المنطقة التي يمسح فيها هي من الرأس وليست من الوجه. ويمسح أقل ما يمكن من ذلك لو لم يصعب عليه كما ذكرنا. حتى لو لبسها على حدث لا يشترط أن يكون لبس هذا على طهر. والأصل في ذلك حديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. السادسة من سنن الوضوء ما ذكره بقوله ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. فيمسح جميع الأذنين من الظاهر والباطن بماء جديد غير ماء الرأس، يعني عندما يمسح رأسه يأخذ ماء آخر ثم بعد ذلك يمسح الأذنين. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي. وفي رواية أخرى للنسائي باطنهما بالسباحتين، يعني السبابتين، وظاهرهما بإبهامين. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. وكيفية المسح أن يدخل السبابتين في الصماخين وهو خرق الأذن باطن الأذن، ثم يديرهما في معاطف صوان الأذن، فإذا وصل إلى آخر الأذن إلى شحمة الأذن يمر إبهاميه من الخلف على ظاهر الأذنين، يعني على خلف الأذنين، ثم يلصق كفيه بأذنيه استظهارا، أي حتى يتعمم الماء لجميع الأذن. والسابع من السنن كما قال تخليل اللحية الكفة. ونحن قلنا أن جميع شعور الوجه ما عدا اللحية القول فيها واحد أنه يلزم مسحها ظاهرا وباطنا، يعني يمر يده على مثلا الحاجبين، يعني بالغسل الحاجبين والأهداب الوجه، وإن كان له أي شعر مثلا نبت على وجهه، أما فيغسلهما ظاهرا وباطنا. أما اللحية فإن كانت كفة فيكفي أن يمر يده عليها فتمسح ظاهرا. يستحب له كما قال أن يأخذ ماء فيغسل باطن الأذنين، بأن يضع الماء على اللحية من الأسفل ويكون من الحنف ويخلل بأصابعه لحيته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته الكريمة. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنفه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي. أما اللحية الخفيفة فيجب يعني غسلها ظاهرا وباطنا كبقية شعور الوجه، فهذه السنة تكون فقط في اللحية الكفة. ولا فرق بين أن يكون الإنسان محرما أو غير محرم، إلا أن المحرم يترفق لئلا يتساقط منه شعر. والسابع من سنن الوضوء ما ذكره وتخليل أصابع الرجلين واليدين، وذلك ليتأكد من وصول الماء لهما. ولخبر لقيط بن صبرة قال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي. والتخليل بين أصابع اليدين يكون بالتشبيك بينهما عندما يغسل اليدين أو يغسل في بداية الوضوء أو في موضع الفريضة بعد غسل الوجه، وغسل اليدين يشبك بينهما. أما أصابع الرجلين خنصر يده اليسرى ويبدأ من خنصر الرجل اليمنى، وبعد خنصرها إلى البنصر إلى إبهامها، ثم من إبهام اليسرى إلى خنصر اليسرى، ويكون كل ذلك بخنصر يده اليسرى. وهناك قول الشافعية أن يكون باليمنى أيضا أو بأي اليدين، لكن المعتمد هو أن يكون بخنصر يده اليسرى، ويكون ذلك من أسفل الرجلين. عموما وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا واجب سواء كان بالتخيل أو بغيره، يعني بعض الأصابع قد تكون ملتصقة جدا أو ملتف بعضها على بعض أو متراكب بعضها على بعض ويخشى أن لا يصل لها الماء، فهذا يجب إيصال الماء لها. فنحن نقول التخليل مستحب فيما لو كان الماء يصل بدون تخليل، فيستحب التخليل أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم وللأمر به. ويستحب أن يكون التخليل أيضا ثلاثا، فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا، يعني يدخل أصبعه ما بين أصبع الأيسر من اليد ما بين أصابع، يعني ما بين كل أصبعين في الرجل ثلاث مرات حتى يخلل. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو فعل كما فعل، رواه البيهقي بإسناد جيد. والثامن من السنن تقديم غسل اليمنى اليد اليمنى أو الرجل اليمنى على غسل اليد أو الرجل اليسرى. من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين على وجه التحديد، لخبر وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والذي صرف هذا الأمر عن الوجوب أنه لم يرد في آية الوضوء في آية المائدة، فلو قدم اليسرى على اليمنى جاز ذلك، ولكنه خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن وضوءه صحيح. وكقاعدة عامة، كل ما كان شأنه التكريم والفضل فيستحب البدء فيه باليمين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فيدخل في ذلك الاغتسال، فيبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، وفي اللبس يدخل يده اليمنى ورجله اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليسرى، والاكتحال والتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد والسلام من الصلاة ومفارقة الخلاء ودورات المياه والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني والأخ والإعطاء بين الناس، يكون كل هذا باليمين. والتياسر في ضد ذلك، يدخل دخول الخلاء والاستنجاء يكون باليسار، والانتخاب وخلع اللباس وإزالة القدر وغير ذلك. أما الأعضاء التي من الجسم التي لا يستحب فيها التقديم، تقديم اليمنى على اليسرى، كالخدين عندما يغسل الإنسان وجهه لا يستحب أن يغسل الأيمن قبل الأيسر، والخدين والوجه دفعة واحدة، كذلك الكفين في بداية الوضوء يغسلهما دفعة واحدة، كذلك الأذنين في المسح دفعة واحدة، هذا لا يسن غسلهما بالترتيب بل يسن غسلهما معا، إلا إذا كان الإنسان به علة، كأن كان الإنسان مثلا لعملية جراحية، مثلا قطعت إحدى يديه، أو مثلا لا يتمكن أن يغسل الجزئين بدفعة واحدة، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. التاسعة من سنن الوضوء تثليث الغسل والمسح كما قال، والطهارة ثلاثا ثلاثا، يدخل في ذلك المغسول والممسوح، المغسول كاليدين والرجلين والوجه، والممسوح يدخل في ذلك مسح الرأس، ويدخل في ذلك أيضا التخليل، تخليل الأصابع، لأنه ورد من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عثمان عندما قال للصحابة ألا أريكم، أو لمن بحضرته ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فأخذ الشافعية بهذا العموم فعمموا حتى على ما يمسح. وعند أبي داود أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، يعني ورد التنصيص أن الرأس يمسح ثلاثا، وإنما لم يجب التثليث لأنه لم يذكر في الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، كل هذا لبيان الجواز، فهو في حقنا مكروه، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم أمته فهو في حقه مشروع، حتى يبين لهم عدم وجوب التثليث. نعم، ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، فلذلك اختلف العلماء، فقال بعضهم التثليث يستحب فيما يغسل ولا يستحب فيما يمسح، لكن الشافعية رجحوا رواية التثليث لأنها هذا الأصل في الطهارة أن تكون تثليثا. أما الخف والجبيرة والعمامة، ولو كان هناك خمار أو جبيرة أو كذا، لا يستحب في ذلك التثليث. وعموما الثلاث لا يستحب الزيادة عليها ولا يستحب النقص منها إلا لعذر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ مرة مرة مرتين مرتين، فالعذر هو بيان الجواز لأمته. ولا، وقال صلى الله عليه وسلم عندما توضأ ثلاثا ثلاثا قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، رواه أبو داود وغيره. فالإساءة والظلم، الإساءة يكون بالنقص والظلم يكون بالزيادة، يعني أسرف في الماء، أو أنه لم يعطي هذا في حالة الظلم، أو أنه لم يعطي الأعضاء حقها فيكون أساء في الوضوء. وهذا طبعا في غير الحالة التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين، فما يكون في حقه صلى الله عليه وسلم إساءة أو ظلم، لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع فيبين لأمته، فهو في حقه يعني مش مشروع أن يعمل لهم هذا الأمر. هذه الكراهة تكون إذا أتى بوضوء بمرة الرابعة بقصد الوضوء، أما لو غسل ثلاثا ثم بدا له أن الجو هناك حر مثلا فأراد أن يغسل مرة رابعة لا بقصد الوضوء، فهذا لا يعد من المكروه لأنه لم يأتي بها بنية الوضوء. وطبعا وهذا أيضا إذا كان في الماء المباح، ماء مباح، ماء بيته مثلا أو ماء نهر. أما لو كان الماء موقوف للوضوء للطهارة كما في بعض المدارس العلم والأربطة، أو ماء موقوف أو ماء موقوف، فهذا يحرم عليه أن يزيد على الثلاث. بل لو كان هناك براد ماء موقوف للشرب فيحرم عليه أن يتوضأ به. التثليث يكره أيضا أو قد يحرم أيضا في بعض الحالات كأن ضاق الوقت وليس هناك وقت متسع لكي يثلث الأعضاء، فهذا لا يثلث الأعضاء، يحرم عليه في هذه الحالة. إذا كان لو ثلث خرج جزء من الصلاة خارج الوقت يحرم عليه هذا. وإذا كان عنده ماء قليل مثلا، فلو ثلث الوضوء انتهى الماء مع نهاية غسل اليدين، فلا يجد ما يمسح به أو ما يغسل به رجليه، فنقول يحرم التثليث أيضا، لأنه ما الداعي أن يذهب الإنسان ويتيمم وعنده ماء يكفي للوضوء مرة يغسل أو يمسح كل عضو مرة واحدة، فلا يثلث. أو كان عنده ماء قليل ولو توضأ مرة مرة لا كفى جزء منه لكي يشربه، كان لنفسه أو لأهله، أو فأيضا يتوضأ مرة مرة. إدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء، هذه مسألة. يعني الإنسان لو ستقام الصلاة الآن فلو ثلث الأعضاء فاتته الجماعة، نقول إدراك الجماعة أفضل، ولكن ينبغي الإنسان أن يحتاط للجماعة، لا يكون ديدنه أن يؤخر الوضوء إلى أن يقرب إدراك الجماعة، إلى أن يقرب إقامة الصلاة، فبالتالي يعني يقصر في تثليث الوضوء والأداب التي مضت التي ستأتي. والعاشر من السنن الموالاة بين الأعضاء في التطهير، بحيث لا يجف العضو الأول قبل أن يشرع في العضو الثاني، مع مراعاة اعتدال الهواء والحرارة والزمان والمكان ومزاج الشخص نفسه، لأن بعض الناس حراريين وبعضهم بروديين، فيعاد في ذلك يعني المتوسط والمتعارف عليه بين الناس. ويقدر الممسوح مغسولا، لأن العضو الممسوح يتطرق إليه الجفاف قبل العضو المغسول، فنحن نقدر الممسوح كما لو كان مغسولا. وهذه الموالاة مستحبة لغير صاحب الضرورة، أما الرجل الذي به سلس بول مثلا أو المرأة المستحاضة وهو يسمى وضوء صاحب الضرورة، فهذا يلزم أن يكون هناك موالاة، يعني لا يبدأ الوضوء إلا بعد دخول الوقت، فيتوضأ مباشرة ويضع عصابة على مكان خروج النجاسة ومع التنظيف وغير ذلك، ثم يصلي فورا أو انتظار جماعة لدقائق يعني معدودة بحيث لا يتفاحش النجاسة. فهذه عشر سنن ذكرها المؤلف رحمه الله، ولكنه ترك عددا من السنن نستعرضها في هذه الدقائق الست أو السبع المتبقية. فمن السنن أن لا يستعين بأحد يصب عليه الماء إلا إذا كان هناك عذر، لأن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بنفسه. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعني يصب عليه، لكن كان هذا هو الأقل من فعله، فهو الأمر نعم يجوز الاستعانة بالآخرين، لكن الأولى أن الإنسان هذه عبادة، فالأولى أن يستقل بفعلها، ولأنها أبعد عن التكبر أو رؤية النفس. أما إذا كان الإنسان هناك مرض مثلا يشق عليه، أو لم يكن عنده إلا عضو واحد مثلا من اليدين، فيعني يفقد كثير من الماء من أجل أن يغسل من أجل الوضوء، ففي هذه الحالة لا بأس أن يستعين بمن يصب عليه الماء. ومن السنن أيضا ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر، مثلا كبرد شديد أو مثلا غبار قد يتطير إلى جسمه وقد يكون فيه نجاسة، فهذا لا بأس من التنشيف. أما إذا كان بدون عذر فالأولى عدم التنشيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ فأتي بمنديل فرده، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فأتته ميمونة بمنديل فرده، وجعل يقول بالماء هكذا أن ينفضه نفضا يعني رفيقا، راه الشيخان. ومنها أيضا تقديم النية مع أول السنن، يعني الوضوء له نيتان، نية في البداية مع غسل اليدين ينوي سنن الوضوء، لأنه الآن لم يبدأ في فرض الوضوء، وهناك النية الفريضة وهو عندما يغسل أول أجزاء من الوجه، فهذه النية المفروضة. فلو اقتصر من البداية على نية الوضوء مع غسل اليدين فوضوءه صحيح، ويحصل له السنن اليدين والمضمضة والاستنشاق تكون سنن، ويجب أن تكون نيته مستمرة مع غسل الوجه، لأن هي بداية غسل أو بداية فروض الوضوء، بمعنى حتى لا يثير هذا نوع من اللبس. الشافعي يقولون غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق هذه سنن، لكن الوجه وما بعده التي مذكورة في الآية هذه فرائض، فعندما يبدأ ينوي سنن الوضوء وعندما غسل الكفين، وعندما يبدأ وضع الماء على وجهه ينوي فروض الوضوء. فلو نوى الوضوء من البداية أو نوى فرض الوضوء من البداية يقول الشافعية سيحصل سنة غسل اليدين. فإذا أراد أن يتمضمض ويستنشق وانغسل جزء من الوجه فكأنه الآن انتقل إلى الفرائض، فيفوته فضيلة المضمضة والاستنشاق. المهم لن يفوت شيء كثير جدا، لكن النية المقصود بها هنا النية المستحبة هي عندما يبدأ غسل الكفين، وهذا بخلاف ما ذكرناه سابقا أن النية فرض، وقصد بذلك النية عند غسل الوجه. ومن السنن أيضا التلفظ بالمنوي، كأن يقول نويت الوضوء أو نويت فرض الوضوء، ويكون يعني ذلك سرا لا يسمع الآخرين. ولعلي أشرت إلى هذا في بعض الدروس وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في صومه وفي حجه، وسمع بعض الصحابة في حجهم يقول لبيك بحج، كما قال ذلك الرجل لبيك بحج عن شبرمة، وتلفظ سنن بالنية في أضحيته فقال اللهم هذا عن محمد وآله، ثم في الأضحية الثانية قال هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. هذه كلها قال العلماء هذه تلفظ، فقاسوا عليه الصلاة قاسوا عليه الصلاة والوضوء، لم يروا بذلك بأسا. ولعلي أشرت في أحد الدروس أن العبارة التي يثيرها بعض الناس أن القياس في العبادات غير صحيح، هذا أمثل قصه دقة، وهو ينم عن عدم علم وإدراك لدقائق علم أصول الفقه. ولي كتاب يتحدث عن البدعة، وقد جعلت فيه فصلا من أوراق قليلة على سبيل الاختصار تكلم فيه عن حكم القياس في العبادات. ومن السنن أيضا التوجه للقبلة، هذا غير الاستنجاء أو أثناء البول أو الغائط، لكن هذا عن الوضوء يستحب استقبال القبلة. ومنها أن يستصحب النية ذكرا، أن يتذكر أنه في وضوء، هذا مستحب. أما الواجب فهو الاستصحاب الحكمي، كأن ينوي أول الوضوء ثم لو غسل لكن لم يضع الماء على يديه بنية أخرى، فهذا يسمونه الاستصحاب الحكمي، فهذا هو أقل ما يقبل. أما لو وضع الماء على أعضاء الوضوء بنيات أخرى فلا يصح وضوءه في هذه الحالة. ومنها دلك الأعضاء، وهو واجب عند بعض المذاهب المالكية، لكن هو مستحب إذا كان الماء يصل بدون دلك فيستحب هذا الأمر ولا يجب، أما إذا كان لا يصل إلا بالدلك فيجب في هذه الحالة. ويبالغ في العقد خصوصا في الشتاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عندما أرهقتهم الصلاة، نادى ويل للأعقاب من النار، رواه البخاري. وأن يبدأ بأعلى وجهه، وأن يأخذ الماء بكفيه معا، وأن يبدأ في غسل يديه بأطراف، إذا جاء في غسل يديه يبدأ بأطراف الأصابع إلى المرفقين، وبعضهم وفي الرجلين يبدأ بالأصابع إلى الكعبين. بعض العلماء قال ينبغي التفصيل، إن كان يصب على نفسه فالأولى له أن يبدأ بالأصابع لأن هو الأسهل له، أما إن كان هناك غيره يصب عليه فالأولى أن يبدأ بالمرفق. وهذه خلاف عند الشافعية بين هذين القولين. ومنها أن يحتفظ في الماء فيكره السراف حتى لو كان يتوضأ عند النهر مثلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد فقط، والمد أي بمقدار ملء كف يد واحدة، وكان يغتسل بصاع أي 4 أمداد أو 5 أمداد كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتكلم بلا حاجة، يسكت ويستحضر وضوءه، ولا يلطم الماء لطما قويا على وجهه، وأن يتعهد الأماكن التي تحتاج التعهد مثل موق العينين وهو طرف العين من جهة الأنف، واللحظ وهو طرف العين من جهة الأذنين. ومنها أيضا وكل عضو يعني أو منطقة يخاف إغفالها فيستحب تعاهدها. ومنها مثلا لو كان يلبس خاتم أن يحرك الخاتم حتى يصل الماء، هذا إذا كان يصل الماء بدون تحريك فيستحب التحريك الاحتياط. أما إذا كان لا يصل، لو كان الخاتم ملتصق جدا بالأصبع ولا يصل الماء إلا بالتحريك فيجب في هذه الحالة. وأن يتوقع رشاش الماء، يعني لا يجعل الماء يتساقط بقوة فيصيبه رشاش. وأن يقول بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة مجموعها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا رواه مسلم. ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا زاده الترمذي. ويقول بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، رواه الحاكم وغيره. فقد ورد الحديث أن من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا بلال رضي الله عنه على فعله، وأن يستديم وضوءه في كل حال، لو أمكن أن يكون من حين أن يستيقظ من النوم إلى أن ينام يكون كل على حالة وضوء. هذا أيضا فضيلة ومستحب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال على هذا الأمر. أيضا إذا أردت قراءة القرآن، سماع دروس العلم الشرعي، بالأذان عندما يجلس في المسجد، إذا استيقظ من النوم أو أراد أن ينام لحمل الميت أو مساء أو إذا احتاج، أو المسألة التي اختلف العلماء هل تنقض أو لا تنقض مثل الفص والحجامة وخروج الدم السائل والقي وأكل لحم الجزور والقهقهة المصلي يضحك بصوت مرتفع وإذا غضب، فيستحب له الوضوء، لأن كل هذه الأمور لا تنقض عند الشافعية، لكن بعض العلماء رأى أنها تنقض فيستحب أن يأتي بها أن يأتي بالوضوء بعدها. هذا لعل أبرز ما يمكن أن يقال في سنن الوضوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، وأن يحيينا معلمين متعلمين، وأن يجعلنا بعلمنا عاملين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.